بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: باب إمام المسلمين يبيع ويشتري، أي أن هذا ليس بنقص فيه، لأن الناس ربما اعتبروا ذلك نقصا في الإمام إذا باع واشترى، ولا سيما من لم يضبط مثل هذه الأدلة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، يعني الذهلي، هو الذهلي، أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أنبأنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتاع فرسا من أعرابي فاشتراه، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال له: اتبعني أعطيك قيمة فرسك، ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشي وأبطى الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاعه، ما كانوا يعلمون أن الفرس قد بيع. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذه الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله، ما بعتكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمار بن خزيمة، وقد وثقه النسائي وابن سعد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي. قال: الإمام يبعث السعاة لاستلام الزكاة. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا هارون بن زيد، يعني ابن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ساعيا فأتاه فصيلا مخلولا، أي أعطاه فصيلا مخلولا من الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. هذا حديث حسن، وقد أخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو حذيفة وهو النهدي، روايته عن سفيان فيها كلام لكنه في المتابعات، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على صدقة فجاء بفصيل مخلول سيء الحال مهزول فقال هذا من صدقة فلان الفلاني فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني بعثت رسولي على الصدقة فذهب إلى فلان ابن فلان فجاء بهذا الفصيل المخلول لا بارك الله له في إبله فبلغ الرجل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بناقة كوما قال كوما يتلها حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلان ابن فلان الفلاني بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه الناقة الكوماء بارك الله فيه وفي إبله. هذان حديثان حديث خزيمة بن ثابت وهو ما هو مكثر في الصحيح المسند حديث وائل بن حجر وحديث خزيمة بن ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي دينا إلى مكان كذا وكذا إلى محل يعطيه فيه إما البيت ونحو ذلك كما هو شأن من اشترى شيئا وليس معه نقد ذلك الحين. وأن أناسا لا يعلمون بذلك البيع الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأعرابي جعلوا يبايعونه في الفرس والأعرابي أحد أمرين إما أنه لم يعتبر تلك المبايعة بيعا لأنه لم يستلم الثمن وإنما تعتبر المبايعة عنده إذا استلم الثمن وإما أنه أغري بما أعطي من المال فأراد نقلة البيع إلى الآخرين لعدم فهم بعض الأعراب لكثير من الأحكام فالله عز وجل يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ثم استثنى منهم بعد الآية فأبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد اشترى منه وأن ماله بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم في الذمة وأن البيع الذي يحصل في الذمة سواء كان هذا البيع سلما أو كان البيع نقدا فيه خيار أو كان البيع بالعربون أن البيع نافذ ثلاث حالات البيع فيها نافذ الحالة الأولى أن يكون نقدا ولم يحصل التفرق بل أربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا حصل التفرق ليس إلا الإقالة إلا أن يكون في المبيع عيب يعود بعيبه الحالة الثانية أن يكون البيع فيه خيار يحصل النقد في المجلس ثم فيه خيار لمدة كذا وكذا البيع نافذ ولا يعود إلا بالإقالة إلا أن يحصل في المبيع من العيوب ما يستحق الرد به الحالة الثالثة أن يكون البيع سلما فيدفع النقد في المجلس وينتظر السلعة للموعد، والسلم يكون بوزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، وهذا جائز. وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. الحالة الرابعة بيع العربون، وهو أن يعطيه شيئا من المال في تلك السلعة، فإذا وجدت كمل له القيمة ثم أخذ السلعة. الحالة الخامسة أيضا هو أن يشتري تلك السلعة ويجعل له خيارا وماذا يشتري تلك السلعة، ويكون المال في ذمة المشتري، كما هو الحال في هذه في هذا الحديث، المال في ذمة المشتري، ولم يبقى للبائع إلا المال يسلم إليه، إذ أنه اشترى منه وحصل التفرق، وبقي قيمة ذلك المشترى في الذمة. هذه خمس حالات كلها البيع فيها نافذ، ومنها هذه الحالة. فجعلوا يعترضونه، أي الأعرابي يريدون الفرس يشترونه، فأراد أن يبيعه منهم، وهذا بيع على بيع في الحقيقة، بيع فوق بيع. الأعرابي بفعله هذا جهلا منه ارتكب محظورا، وأولئك لم يعلموا، وإلا ففعلهم هذا فيه محظور، فهم أرادوا الشراء على شراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أراد البيع على بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما باعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل مع منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يسوم أن يشتري على شراء أخيه، كله منهي عنه. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أولئك المشترين لعدم علمهم، وإنما أبان لهم أنه قد اشتراه، فمجرد ما أبين ذلك علموا أنه هو أحق به، ولم يكونوا مبايعين فيه مع علمهم بذلك. وفيه الصبر على الجاهل وتعليم الجاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزده على قوله إن اشتريت منك بعد ابتعته منك، مع أن هذا الفعل منه غير صحيح، أي من عند من هذا الأعرابي. والأعرابي إما كما سمعت يمينه هذا يؤكد أنه ما كان يعلم الحكم، لأنه ما استلم المال فظن أنه لم يبع. وفيه أن حلول القضايا بالشهود أو الاعترافات، الأعرابي جعل يقول هلم شهيدا، أي ائت بشهيد يشهد لك على هذا القول أنك اشتريت مني. ولما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الفرس لم يكن هناك من يراه، غير أن خزيمة بن ثابت شهد على شيء حقيقي، وهو أننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم على خبر السماء ولا نصدق على قيمة فرس، فشهد أنه بايعه. فكانت شهادة خزيمة بشهادة رجلين في سائر حياته، أن خزيمة إذا شهد على شيء جعلوا شهادته تعدل شهادة اثنين، لأنه شهد بحق. ولتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، وفيه دليل على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في البيع والشراء، وعلى أنه كان ينتقد المشركون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرد الله ذلك عليهم، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا. وفيه دلالة على أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، ودلالة على أن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خبر السماء إلى العباد، فلو كان هناك أعظم لذكره خزيمة، ولكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وخبر السماء الوحي الذي جاء به هذا عظيم. القرآن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم معجزة، أعظم برهان. وأن القرآن وحي يوحى، وأن ما جاء به من خبر السماء أي من عند الله سواء من القرآن أو من السنة كله من عند الله، وأنه يجب تصديقه، وأنه لا يجوز لأحد أن يشهد إلا من حيث علم، وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة لخزيمة لما قرره وبينه خزيمة من أنه خبر السماء، يصدق على خبر السماء، وعلى هذا باب أولى، فلا يجوز أن يشهد لأحد بمثل هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحديث الآخر عن وائل بن حجر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يوكلهم لجمع المال، جباية المال، جباية الزكاة، فأتى رجل فأتى ساعيه رجلا فأعطاه فصيلا مخلولا أي ضعيفا لا يصلح أن يؤدى في الزكاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك البخيل صاحب الصدق الذي أعطى فصيلا مخلولا أن لا يبارك له، وأن المال إذا أخرجت زكاة فيه بركة، ولا سيما من طيب المال وحسنه وجيده وأوسطه، فلا إجحاف فيه بالفقراء ولا بصاحب المال، واتقي كرائم أموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ ودع كرائم أموالهم. فيها أن البخل سبب للتلف وعدم البركة، قولها أتوب إلى الله وإلى نبيه، جاء أيضا النظير هذا كلام عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى نبيه، وهم يقولون المقصود أتوب إلى الله وأرجع عما صنعته إلى نبيه، أتوب إلى الله وأتحلل من نبيه، ونحو ذلك من المعاني التي لا ليس فيها أن التوبة تكون إلى شخص من الأشخاص، إنما هي إلى الله عز وجل. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة في اللغة الرجوع والإياب والتحلل من المظالم ونحو ذلك. وفيها أن من تاب من ذنبه فإنه شأنه شأن غيره من الصالحين يدعى له، فلما تاب هذا الرجل مما صنع من الإجحاف بالفقراء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إن فلان وفلان غالبا يعبرون مثل هذا للستر عليه، وقد يكون معلوما عند الصحابة لكن يتكلمون بمثل هذا سترا عليه. وإنما يسمى من سمي عند الحاجة وعند لزوم تسميته، وإلا فقوله ما بال أناس وفلان ابن فلان وقال فلان هذا مستعمل في كتب الحديث وفي كتب العلم. فليست التسمية على الإطلاق ولا عدمها على الإطلاق، كل يوضع بحسبه وفي نصابه.
تفضل وفقكم الله.